وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في التنبيه الأول من تنبيهات الاستصحاب، وذكرنا في هذا التنبيه أن الاستصحاب له أشكال وأنحاء ثلاثة. الأول الاستصحاب المتعارف، وهذا ما تقدم الكلام عنه، وهو القدر المتيقن من روايات الاستصحاب. والثاني الاستصحاب الاستقبالي، وقلنا الاستصحاب الاستقبالي يعني أن المتيقن الآن والمشكوك هو فيما يأتي في الزمن المستقبل. فهل يجري استصحاب المتيقن من الآن إلى الزمن المستقبل؟ وأمثلته محاضرتنا من الآن إن شاء الله. أذكر لك كم مثال حتى الفكرة تصير مطبوخة عندنا. من أمثلته ما إذا رأت المرأة الدم ولا تدري أنه يستمر 3 أيام أو لا، فإنه إذا كان يستمر 3 فهو حيض، وأما إذا لم يستمر 3 فهو ليس بحيض، باعتبار أن مقوم الحيض أن يكون 3 أيام متصلة. وطبيعي الاتصال، الاتصال العرفي يسموه الاتصال الدقي. ولأجل أن يكون المثال مطابقا للواقع، نفترض أن الدم الذي رأته ليس في أيام العادة، لأن الدم إذا رأته المرأة في أيام العادة فبمجرد رؤيته تحكم بأنه حيض، إذ مجيئه في أيام العادة أمارة على كونه حيضا على ما دلت عليه الروايات. ولكن إذا افترضنا أن حيضها انتهى ومرت فترة أقل الطهر 10 أيام ورأت دما آخر بعد 10 الطهر، فهذا يمكن أن يكون حيضا إذا استمر 3 أيام. ولكن هذا نمثل بهذا، يعني رأت الدم بعد مضي فترة أقل الطهر، لا أنه رأته في من؟ في العادة. هذا مثال بعد راح يصير ماذا؟ مطابق للواقع. هل تحكم بأنه يستمر 3 أيام أو لا؟ فبناء على حجية الاستصحاب الاستقبالي تقول الآن الدم موجود وأنا أشك هل يستمر إلى 3 أيام أو لا، فزمان الشك هو المستقبل وزمان اليقين هو الآن، فتستصحب المتيقن أعني نزول الدم إلى شنو؟ إلى 3 أيام، يعني إلى الزمن المستقبل. إذن هذا مثال الأول وله أثره العملي. المثال الثاني، ما إذا فرض أن المرأة بعدما انتهت عادتها أخذ الدم يستمر، أي بعد أيام العادة، فإن فرض أنه انقطع قبل أن يتجاوز 10، تحكم بحيضية الجميع وأما إذا فرض أنه يتجاوز العشرة فالزائد عن أيام العادة على أيام العادة يحكم بكونه استحاضة. فإذا فرض أنها لا تدري يستمر أزيد من عشرة حتى تحكم بأنه استحاضة، أو لا يستمر حتى تحكم بأنه حائض، فتظهر آنذاك ثمرة الاستصحاب الاستقبالي إنه بناء على حجيته تستصحب استمراره، وبالتالي تحكم بكونه استحاضة. هذا مثال شنو ثاني. ومثال ثالث أصحاب العذر. لو فرض أن شخصا كان معذورا من الوضوء لمرض أو كسر أو، فإذا فرض أن العذر كان مستمرا إلى آخر الوقت فوظيفته آنذاك إيش؟ تيمم. أما إذا لم يستمر فوظيفته الانتظار إلى آخر الوقت وأداء الوضوء وفعل الوضوء. فإذا فرض أنه شك هل يستمر العذر إلى آخر الوقت أو لا، يأتي هنا دور الاستصحاب الاستقبالي، فبناء على حجيته يستصحب بقاء العذر، وبالتالي يجوز له التيمم. وإذا قلنا بعدم حجيته فلا مسوغ للتيمم. هذا مثال ثالث. مثال رابع في باب الإحرام. لا يجوز للمحرم أن يسقط شيئا من شعر لحيته أو رأسه بحك ونحوه، بل تساقط هو سقط أو ما يدري، هذا ما بيفرد مشكلة. أما أنه هو مع الالتفات يحك لحيته وملتفت إلى أنه محرم ويحتمل بالحك سوف تسقط شعرة أو شعرتان، فهل يجوز له الحك أو لا؟ والمفروض أنه شاك في أوكد شاك أنه إذا كان يعلم يسقط هو واضح ما يجوز، وإذا كان يعلم أنه ما يسقط لأن حكة جدا خفيفة فأعلم بأنه ما يسقط، هذا واضح حكم. لا كلامي إذا شككت هل يسقط أو لا يسقط. فإذا قلنا الاستصحاب الاستقبالي حجة فأستصحب عدم السقوط، أقول الآن لم يسقط، بعد ذلك أشك لو وضعت يدي على لحيتي هل سوف يسقط أو لا، فأستصحب عدم السقوط فيجوز الحك وأنا ذاك. ومثال آخر لذلك، إذا فرض أن المرأة أرادت الصوم في شهر رمضان والأيام أيام قريبة للعادة الشهرية، فتحتمل أنه قبيل الشنو الغروب يفاجئها الحائض، بس هي الآن ليست بحائض، فبناء على حجية الاستصحاب الاستقبالي تستصحب عدم مجيء أو مفاجأة الحائض فيجب عليها الصوم. ومثال آخر أخير لذلك، الإنسان إنما تجب على المكلف إنما يجب عليه أن يصلي أو يحج، إذا بقيت القدرة إلى آخر الصلاة أو إلى آخر الحج أو إلى آخر الصوم، إلى آخر أي عمل يؤدي. فأما إذا فرض على أنه في قبيل في أخريات الصلاة قبل أن تنتهي الصلاة يصيبه مانع من إغماء، افترض إذا ما نقول موت، إغماء، يحتمل واحد أنه يغمى عليه ولا يحتمل يموت ولا يحتمل طرو الجنون عليه ولا يحتمل زوال القدرة من ناحية أخرى أو لا. أي في الصلاة يجي، في الصوم يجي، في الحج يجي. وشرط وجوب هذه أن تكون القدرة مستمرة من البداية حتى النهاية. وأنا لا أحرز أن هذه القدرة موجودة إلى النهاية، فكيف أثبت بقاء القدرة؟ بناء على حجية الاستصحاب الاستقبالي أقول الآن أنا قادر تام صاحي من جميع الجهات فأستصحب بقاء القدرة. إذن هذه هم ثمرة المن، وعلى هذا المنوال يمكن أن نذكر أمثلة أكثر وأكثر. إذن الاستصحاب الاستقبالي قضية مهمة له مجالاته المتعددة. فهل هو الآن نجي هذا بحثنا، هل يمكن، هل هو حجة أو لا؟ قد يستدل على حجيته، يمكن أن يستدل على حجيته، يمكن أن يستدل على حجيته بإطلاق الأخبار، فإنها قالت لا تنقض اليقين بالشك، يعني اليقين المتقدم لا تنقض بيمن بالشك المتأخر. وفي مقامنا اليقين متقدم والشك متأخر، غايته اليقين الآن والشك فيما يأتي. على خلاف الحالة المتعارفة فإن اليقين ثابت في الزمن السابق والشك الآن. في الحالة المتعارفة اليقين موجود في الزمن السابق والشك الآن، أما في مقامنا في الاستصحاب الاستقبالي اليقين الآن والشك فيما يأتي. ولكن في كلتا الحالتين اليقين هو شنو؟ هو متقدم على الشك. فإطلاق الروايات تشمله، إذن هو حجة بسبب الإطلاق المذكور. هكذا قد يقال، ولعل بعض الأصوليين الحاكم بحجية الاستصحاب الاستقبالي استند إلى هذا الإطلاق المذكور. هذا ولكن قد يشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول، إن الإطلاق إنما ينعقد فيما إذا فرضنا أنه لا توجد هناك سيرة وارتكاز عقلائي لقطع النظر عن الإطلاق. أما إذا فرض وجوده فالإطلاق سوف يكون إمضاء علما لما عليه السيرة والارتكاز، فيتحدد بحدود السيرة والارتكاز ولا يكون أوسع منهما. فإن ذلك لازم كونه ماذا؟ إمضاء لما عليه السير والارتكاز، وهذا مطلب ينبغي أن يكون واضحا. ومن هنا ذكروا في مبحث حجية الخبر أن أهم دليل على حجية الخبر هو السيرة، والسيرة قد جرت على الآخذ بخبر الثقة إذا لم يهجره أصحاب الفن. أما إذا هجره أصحاب الفن فلا سيرة، وإطلاق الآية الكريمة لا يمكن التمسك به لأنه إمضاء لما عليه السيرة. فإذا كانت السيرة ضيقة ومختصة بخبر الثقة الذي لم يكن مهجورا، فالإطلاق يتحدد بهذه الحدود لا أكثر من ذلك، هكذا ذكروا هنا وفي غير ذلك من الموارد. إذن في مقامنا نقول هذا الشيء أيضا، ما دام هذا الإطلاق وارد مورد الارتكاز والسيرة فيتحدد بحدودهما، ومعه لا يمكن التمسك بالإطلاق بعرضه العريض. وطبيعي لا بد من ضم مقدمة حتى يتم هذا المطلب، وهو أن السيرة نفترض ليست وسيعة وشاملة للاستصحاب الاستقبالي، أما إذا كانت وسيعة فحينئذ الإطلاق يكون وسيعا أيضا ولا مشكلة فيه. إذن لا بد وأن ندعي أن السيرة والارتكاز هما ضيقان ولا يشملان الاستصحاب الاستقبالي حتى يسقط الإطلاق آنذاك عن الاعتبار. إذن نحتاج إلى مقدمتين، الأولى حتى يتم هذا الإشكال أن الإطلاق المذكور وارد مورد الإمضاء المن لما عليه السيرة والارتكاز، والثاني المقدمة الثانية أن السيرة والارتكاز ضيقان ولا يعمان الاستصحاب الاستقبالي آنذاك يسقط هذا الإطلاق عن الاعتبار. أما إذا سألت كيف نثبت وجود ارتكاز أو سيرة حتى يكون الإطلاق واردا مورد الإمضاء لهما، يمكن إثباته بطريقين. الأول ما ادعاه بعض من انعقاد السيرة على ذلك والارتكاز على ذلك، وإن أنكر من أنكر؟ صاحب الكفاية، صاحب الكفاية والشيخ الأنصاري أنكر ذلك. أما إذا سلمنا بوجود ارتكاز وسيرة كما ادعى ذلك الشيخ النائيني وقال إن النظام كذا يختل من دون وجود هذا الارتكاز والسيرة على الاستصحاب، يا نظام يختل، نظام الاجتماعي، نظام الاجتماعي والمعيشي سوف يلزم ماذا؟ اختلال، لأنه أنا بعد ما راح أبعث أموال علما للخارج، ليش؟ لأن ذاك الجهة اللي راح أبعث لها الأموال خاف شنو؟ يموت مثلا، أو مثلا شنو؟ أو على أنه ماذا؟ أنا قد يحصل في شيء أو قد لا تصل البضاعة أو ما شاكل ذلك. هذه الأمور الاحتمالات لابد ننفيها بمن؟ بالاستصحاب. فهو ادعى هذا مش صحيح، مو صحيح، أنا ما لي شغل السالة لست في صدده، أنا الذي أريد أقول الشيخ النائيني ادعى وجود هذا الارتكاز وهذه السيرة، ووافقه على ذلك السيد الشهيد قدس سره. بناء على هذا حينئذ يقال إن هذا الإطلاق سوف يصير إمضائيا، لأجل أننا نسلم من البداية وجود هذه السيرة وهذا الارتكاز. إما بهذا الطريق نثبت وجود السيرة والارتكاز، أو هذا الطريق الثاني نثبته بقطع النظر عن ذلك، حيث إن الإمام عليه السلام في صحيحة زرارة الثانية عبر بكلمة لا ينبغي، حيث قال ولا ينبغي لك نقض اليقين بالشك، وهذا التعبير المذكور واضح في أن هذا المطلب يعني عدم نقض اليقين بالشك هو قضية ارتكازية عقلائية، وإلا فكيف الإمام عبر بكلمة لا ينبغي. والخلاصة إن الإطلاق المذكور يمكن التشكيك فيه من هذه الناحية، ولا دافع له إلا أن ندعي أن السيرة والارتكاز ليس، افتهمت شريد أقول بعد، ليس ضيقين من هذه، ليس فيهما ضيق من هذه الناحية، يعني الارتكاز والسيرة العقلائية جارية على من؟ على ذلك يعني على السعة والشمول لموارد الاستصحاب الاستقبالي، أو يدعى الشك والتردد، هاي حكاية جديدة تقبلها يوم ما تقبلها، هاي حكاية جديدة تقبلها لو ما تقبلها فكر بيها بعدين، أو يدعى الشك والتردد كما نحن شككنا فيما سبق يعني في أصل انعقاد السيرة والارتكاز، قلنا مو واضح عندنا انعقاد السيرة والارتكاز، فنشكك في ذلك، وحينئذ تضم إلى ذلك مقدمة وهي ماذا؟ أن المانع من الأخذ بالإطلاق هو السيرة الثابتة والارتكاز الثابت، أما الارتكاز الذي لا يقين بثبوته بل يوجد تردد في ثبوته لا يشكل هذا الوجود المحتمل للارتكاز، لا يشكل عائقا عن الأخذ بإطلاق الدليل، إطلاق لا تنقض اليقين بالشك. إذن على هذا الأساس ربما يوجد مجال النتيجة اتصال بعد من خلال هذا الكلام الذي تكلمته، ربما يوجد مجال للتمسك بمن بالإطلاق، إما أن ندعي أن السيرة والارتكاز فيهما سعة من هذه الناحية بنحو الجزم، ندعي الجزم، أو ندعي التردد ونقول التردد لا يقف عائقا عن التمسك بمن بالإطلاق. هذا كله بالنسبة إلى الحيثية الأولى، قلت قد يشكل بإشكالين، هذا الإشكال الأول، واتضح أنه يمكن بمجال التغلب عليه فيما إذا ادعينا أن السيرة والارتكاز فيه ما سعة أو حصل التردد بناء على ذلك المبنى. بلى فيما إذا فرضنا على أنه شككنا في انعقاد السيرة، هذا مقصودكم؟ إذا شككنا أي فلي طبيعي. أما بالنسبة إلى كلامكم الأول فلنجعل السيرة دليلا بليغ، هم أصحاب الذين يسلمون السيرة يجعلون السيرة ماذا؟ أحد الأدلة، يجعلون السيرة الشيخ الناهيني أول دليل الذي ذكر ماذا؟ على حجية الاستصحاب والسيرة إيبلي يتمسك بها، ما عنده مانع من هذه الناحية. بس نقول للشيخ النائيني أنت إذا السيرة قبلتها والارتكاز ترى راح تواجه ماذا؟ راح تواجه ماذا؟ مشكلة. المشكلة شنو الذي راح تواجهه؟ أن الإطلاق آنذاك لا يمكن التمسك به في موارد ماذا؟ الذي السيرة تكون غير ثابتة، يعني سعتها ما ثابتة، السعة مالتها ما ثابتة، الإطلاق لا يمكن التمسك به. فبعد في موارد ماذا؟ الشك في المقتضي مثلا، مثلا في موارد الشك في المقتضي بعد ما يمكن التمسك بالإطلاق بناء على أن المدرك هو السيرة، فيما إذا كانت السيرة قاصرة. إلا اللهم الشيخ النائيني أو غيره يقول على أنه لا، السيرة من هذه الناحية مطلقة، فأنا أتمسك بمن؟ فلا يعود مانع من التمسك بمن؟ بالإطلاق. أو التردد يبني على أنه يكفي لإزالة المانعية من التمسك. على أي حال من يدعي السيرة، أنا أقبل من يدعي السيرة والارتكاز سوف يواجه هذه المشكلة، وهي التمسك بمن؟ بالإطلاق. بس المشكلة وين يصير هذا الإطلاق؟ تمسك به مشكلة يصير في موارد ماذا؟ عدم انعقاد السيرة. جيد. والإشكال الثاني الذي أريد أن أذكره هو هذا الشيء، أنا في الحقيقة هذه القضية تركتها علماً لمكانها المناسب، يعني إلى مبحث الإطلاق، يعني أخذت هذه القضية كأصل موضوعي من باب هم 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 شنو هم يلتزمون بذلك، يعني مثل الشيخ النائيني يلتزم ماذا بذلك، فبناء علماً على مبانيهم أنا قاعد أتكلم، مو أريد أن ألزمهم بمن، ليس من حقي أن ألزمهم، لعلهم ينكرون يقول لك له صحيح السيرة ضيقة لكن الإطلاق يريد يمضي ماذا؟ يريد يأسس فرد شيء أوسع مدين من السير. هذا كلام صحيح، بس هم بما أنهم يلتزمون بذلك فأنا على مبانيهم قعد. هذا الإشكال الأول. والإشكال الثاني إنه بناء على ما أشرنا إليه في باب حجية المطلق، حجية الإطلاق، وهو أن شرط حجيته استهجان عدم ذكر القيد، في مورد يكون القيد مقصودا واقعا. فلو فرض أن القيد كان مقصودا واقعا واستهجن الإطلاق وعدم ذكر القيد، حينئذ ينعقد الإطلاق ويصح التمسك به. أما إذا لم يستهجن عدم ذكر القيد، أو بالأحرى لم يستهجن الإطلاق رغم أن مراد المتكلم هو المقيد، لا يستهجن منه الإطلاق عرفا، لا يستهجن، فهنا لا يمكن التمسك بالإطلاق. هكذا ذكرنا في مبحث الإطلاق. فمثلا قوله تعالى أحل الله البيع، إذا فرض أن المراد كان هو البيع بخصوص العربية أو خصوص البيع في حصة معينة، يعني بيع الحال بالحال، إذا كان مقصود المتكلم ذلك فعليه أن يقيد، فإذا لم يقيد وأطلق يستهجن منه ذلك ويقال له لما لا تقيد. وإذا اتضح هذا المطلب حينئذ نأتي إلى مقامنا، يمكن أن يدعى أن المتكلم لو ظهر وقال إن مقصودي في قولي لا تنقض اليقين بالشك، أو فإنه لا ينبغي نقض اليقين بالشك، مقصودي الحالة المتعارفة يعني التي يكون فيها اليقين سابقا والشك يكون في هذا الزمان، ولا يعم حالة ما إذا كان اليقين الآن والشك في المستقبل، فلا يستهجن منه العقلاء ولا يقولون له إذا لماذا لم تقيد. ووجه أنهم لا يقولون له ذلك ولا يؤنبونه هو أن الحالة المتعارفة هي تلك، يعني أن يكون اليقين سابقا، وما دامت يعني سابقا في الزمن السابق والشك الآن في زمان الحال، بما أن هذه الحالة هي الحالة المتعارفة فحينئذ يمكن أن يطلق المتكلم ولا يستهجن منه عدم التقييد، إنه إذا قبلنا بهذا حينئذ سوف لا ينعقد الإطلاق، وللكلام تتمة إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.